إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض.
عزيزي المستمع،
عزيزتي المستمعة،
على مدى 60 دقيقة
نلتقي معكم من خلال الكلمة المعبرة
والرأي الهادف
والتناول الجاد
مع ضيف البرنامج،
وفي مثل هذا الوقت من كل أسبوع
في برنامج
حوار مفتوح.
أعداد وتقديم
ناصر الفركز،
إخراج
نجاح أبو الخير.
أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ضيفنا في حلقة هذا الأسبوع الدكتور ساعد العرابي الحارثي، عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك سعود بالرياض، ومستشار المجلس الأعلى للإعلام. في البداية باسمكم نرحب بضيفنا الكريم الدكتور ساعد، وموضوع حلقة اليوم حول الإعلام والتنمية. دكتور ساعد، لو تكرمت أن تعطي مفهوما من وجهة نظركم بمدلول ومفهوم كلمة تنمية.
في الواقع أولا شكرا جزيلا على الاستضافة. ثانيا، التنمية بالمفهوم العام هي عملية ليست في حقيقة الأمر عملية إنشاءات مادية، ولا أيضا هي استيراد مظاهر تكنولوجية أو تقنية، كما أنها ليست شراء التقدم. هي في الواقع ومن وجهة نظري عملية تغيير اتجاهات وقيم وتعديل سلوك وخلق مهارات تتفق مع الطموحات المرسوم لها من قبل المخططين. إذن نستطيع القول أن التنمية تتجاوز طموحات الفرد إلى الجماعة، ومن هذا المنطلق يأتي دور الإعلام. ولعلنا في هذه في هذا الكلام نتطرق أيضا إلى دور الإعلام أو الإعلام والتنمية. وإذا أدركنا، وهي حقيقة، بأن الإنسان هو هدف التنمية، فلذلك تستطيع وسائل الإعلام بشكل عام التوجه لهذا الإنسان، خاصة وأنه هو وسيلة التنمية كما أنه أيضا غاية التنمية. ووسائل الإعلام تستطيع من هذا المنطلق أن تعمل على صقل قدرات وتنمية مواهب الإنسان وإخصاب الخيال الخلاق عنده وتغيير المفاهيم في سياق التقدم. وأيضا هذا ما تستطيع وسائل الإعلام أن تؤديه. إذن نستطيع القول أن الإعلام يمهد كضرورة للتغيير، وذلك عن طريق تسليط الضوء ليس على القيم الإخلاقية وتقاليد العمل والإبداع والخصائص الإيجابية، بل أيضا لابد أن يسلط الضوء على رواسب التقاليد البالية، ويشخص بؤرة التخلف، ويكشف عن المقومات الاجتماعية التي تعطل النمو. وبما أن الإعلام أو غاية من غايات الإعلام هي الإقناع عن طريق المعلومات والحقائق والأرقام وكذلك الإحصائيات واجتذاب المتلقي الأهداف المبتغاة، فإننا نستطيع أن نقول أن مسؤولية الإعلام الناضج، الإعلام المتمكن، الإعلام الذي يسير وفقا لخطط ويسير وفقا لأهداف، يستطيع أن يلعب هذا الدور، يستطيع أن يقوم بدور كبير. وقد في الواقع، إذا سمحتم لي القول بأن جميع البحوث، بحوث الاتصال التي عملت وبالذات في الدول النامية، ركزت على التأثير الفعال الإعلام من خلال البرامج المختلفة، سواء كانت برامج جادة أو برامج تسلية. وقد أثبتت هذه البحوث القدرة الفائقة لوسائل الإعلام. هناك أقوال كثيرة عن مدى هذه القدرة، لكن لعله ليس من المناسب ذكر هذا هنا، ولكن نخلص إلى أنه فعلا الإعلام يلعب هذا الدور. ولنستشهد بقول أحد الذين عملوا في مجال البحث الإعلامي، وهو إنسان شهير في هذا الميدان، واسمه ولبر شرام غربي، وقال أن الإعلام يعمل كعامل عظيم في التنمية، ويضيف هو نفسه الباحث أن الوسيلة أن الإعلام هو الوسيلة التي تنشر المعرفة المطلوبة والمواقف المرغوبة للتنمية بشكل سريع وعلى نطاق واسع. ولعلك تلاحظ في هذا القول كلمة سريع ونطاق واسع، وهذه حقيقة بديهية أن الإعلام يستطيع فعلا أن ينشر ما يريده بالسرعة الممكنة، كما أنه يستطيع الوصول إلى المتلقين في أي مكان كانوا دون حواجز.
دكتور، الواقع هناك سؤال ملح. هناك دول سبقتنا نحن في المملكة في مجال التنمية، واستطاعت الواقع أن تأخذ بجزء أو بحيز معين كالصناعة مثلا، الاهتمام بالجانب الصناعي أو الجانب الزراعي مثلا، وهناك إخفاقات ونجاحات. التنمية في المملكة الواقع من خلال التجربة تنمية رائدة، وتنمية أخذت بجميع الجوانب التي تحدثتم عنها. ما هي مقومات التنمية في المملكة باعتبارها دولة أقامت التنمية بها على أسس إيمانية وقيم حضارية لا يمكن أن تشوبها شائبة؟
سبق أنه قلنا أن الإنسان هو الركيزة الأساسية في التنمية. وإذا أردنا أن نعمل تقييم أو تقويم على الأصح للتنمية في المملكة العربية السعودية، أخشى أن هذه البرهة من الزمن لا تمكننا بأن نفي الموضوع ما يستحق، ولكن يمكن القول أن المملكة عملت شيء من التوازن بين الناحية المعنوية والناحية المادية. ونقصد بالناحية المعنوية هو التركيز على تقدم الإنسان، والناحية المادية ما يتعلق بالإنشاءات واستخدام التقنية. هذين الجانبين متى تم التركيز أو متى عمل المخططون على أساس أن يكون هناك توازن في مسار تصبح التنمية إلى درجة كبيرة ناجحة. المملكة في الواقع انطلاقا من حماسها لصنع مكانة بارزة لها في الصفوف الأمامية أعطت الجانب المادي الشيء الكثير، وكان هذا التركيز على الجانب كبير. قد نستطيع القول أنه فاق التركيز على الجانب المعنوي، ولكن كان هناك تنبه لهذا الجانب، جانب الإنسان، ويبدو أن هذا التنبه موجود في الخطة الأخيرة من الخطط الخمسية، وأصبح هذا التركيز يأخذ البعد الحقيقي أو البعد الذي يجب أن يأخذه. لكن لا نستطيع القول إذا أردنا الحقيقة بأنه كان هناك نوع من التوازن بشكل كامل بين التقدم أو الناحية المعنوية والناحية المادية. قد فاقت الناحية المادية الناحية المعنوية، وقد يجد الناس تبرير لذلك، وهو أننا في هذا البلد قبل خمسين سنة كنا ننطلق من الصفر، لم يكن هناك إنشاءات، لم يكن هناك أي مظهر من مظاهر الحضارة العصرية، ولهذا اتجهت المملكة لتبني الأساسات، فبدأ بإنشاء الأساسات. ولعل هذا هو التبرير، بصرف النظر عما يقال هل يجب أن أضع العربة قبل الحصان أو الحصان قبل العربة. فقد تحتاج أنت لوجود العربة أولا، وإن كان الأصح أن تأتي بالحصان. فالمملكة الآن في مسارها الحالي بدأت توازن بين الناحية المعنوية والناحية المادية في التنمية، ونرجو أن يكون هذا الانطلاق انطلاق إلى الأفضل. كل الأبحاث التي عملت على التنمية فيما يتعلق بالجانب الاتصالي وهو مجال الحديث اليوم ركزت على ناحية واحدة، هو الإنسان. ولعل المقولة الشهيرة التي سبق أن قالها نهرو في كتابه اكتشاف الهند عندما قال: سنحيل طابع الركود والتوقف في معيشتنا إلى ديناميكية وحيوية، وقال: ولسوف تصبح عقولنا نشطة ومغامرة، والمواقف الجديدة تؤدي إلى تجارب جديدة. انطلق نهرو في كلامه هذا إلى الإنسان أولا، لكن كما قلت نحن نبرر تركيزنا في هذا البلد الكريم على الناحية المادية لأننا كنا ننطلق من الصفر.
دون أن نهمل الإنسان.
دون أن نهمل الإنسان.
ما دمنا نتحدث عن الإعلام والتنمية، الحقيقة هل يستطيع الإعلام أن يلعب دورا أساسيا بالاطلاع بدوره في التنمية بدون وجود أو بدون توفر نهضة تعليمية كبيرة في أي مجتمع؟ نحن نتحدث بشكل عام عن المجتمعات البشرية وخاصة في العالم النامي.
نعم، أن المشكلة الأساسية في الدول النامية بشكل عام ليس الفقر في الموارد الطبيعية، وإنما التخلف هو في الواقع يكمن في الموارد البشرية، وهذه حقيقة. أنت تحتاج لكي يكون لديك تنمية بالمعنى الصحيح إلى توسيع المدارك لدى الإنسان المقصود بالتنمية، وتعميق الفهم، وكذلك التعليم لخلق مهارات جديدة. بالإضافة إلى هذه العوامل تحتاج أيضا إلى بث الأمل في النفوس، تحتاج أيضا إلى وعي شامل، تحتاج أيضا إلى زيادة المعارف. أنت إذا أردت أن تحقق تنمية صحيحة وصادقة لا يجب أن تنقلني من حالة إلى أخرى. ما تم في بعض الدول النامية هو التغيير وليس التنمية. ولكي نفرق بين التغيير وبين التنمية، التغيير هو نقل شخص أو نقل حالة من وضع إلى وضع آخر، بينما الذات لازالت كما هي. لا يكفي أن أنقلك أنا من بيت شعر مثلا إلى فيلا، بينما أنت هو ذلك الإنسان الموجود أساسا في البيت الشعر، تغيرت المكان ولكنك لم تتغير من الداخل. إذن فعلا نحن بحاجة إلى الوعي والمعرفة. العصر عصر معرفي. ما هي وسائل هذه
المعرفة؟
نستطيع أن نقول هناك العديد من الوسائل، ولكن هناك بعدين أساسيين هو التعليم والإعلام. التعليم هو في الواقع عملية، يعني رغم أنه عملية بطيئة إلا أنه لا أو لا يمكن إغفاله كعامل أساسي في التنمية. لكن ماذا نقصد بالتعليم؟ خذ أو ماذا نقصد بأهمية التعليم في التنمية؟ لنرى أو لنقيس مدى أهمية التعليم، وهناك مثال واضح. خذ مثلا في مصر. في مصر يصل نسبة التعليم نسبة عالية، وعدد طلابها بالنسبة لعدد السكان أكبر من بريطانيا وألمانيا. يعني إذا حاولنا، وهذه حقيقة، أن نقيس عدد السكان بالنسبة للطلاب لوجدنا أن مصر أكبر من بريطانيا وألمانيا. لنذهب إلى الهند، نجد أن الهند مليء أن جامعات الهند مليئة بالطلاب وخاصة في العلوم الإنسانية. لكن هل هذه الدول استطاعت أن تصل في التنمية أو في المكانة الحضارية المادية إلى المكانة التي وصلت لها الدول الأخرى الأصغر والأقل سكانا والأقل حتى جامعات؟ لا. إذن نستطيع أن نقول شيء. أولا أن التعليم عملية بطيئة يحتاج إلى زمن طويل لكي يصبح فعال. ثانيا أن التعليم في الدول النامية مجتمع يحتاج إلى إعادة نظر. هذه المناهج في التعليم تحتاج إلى غربلة، تحتاج إلى إعادة نظر. التعليم لا زال ينطلق في هذا العالم من التلقين، تعليم لا يزال مفهومه هو الذي يكتب ويقرأ، ليس الذي يبدع ويفكر. ولهذا نستطيع أن نقول أن التعليم لا ينكر بأنه عامل أساسي ولكن في التنمية، ولكن نستطيع أن نقول أنه عملية بطيئة، ونستطيع أن نقول أنه بحاجة إلى إعادة نظر. طيب، إذن ماذا عن الإعلام؟ الإعلام هذا المخترع العصري، المخترع الجديد، الوسيلة التي أتيحت للدول النامية ولم تتح أساسا للدول المتقدمة، كان بالإمكان استثمارها بشكل كبير. والإعلام عندما نعود إلى المكتبة الإعلامية نجد أن البحوث كما سبقا ذكرنا تركز وبشكل أساسي على أن هذه الوسائل تقوم بدور، متى استثمرت الاستثمار الجيد تقوم بدور كبير في التنمية. التنمية هي الإنسان، الوعي والمعرفة. إذن الإعلام وسيلة وعي ومعرفة، لكن أيضا لم تستطع هذه الوسائل إلى حد كبير القيام بهذا الدور. ليش؟ هذه الوسائل أيضا نقلت بمفاهيم مختلفة، نقلت بأنها وسائل ترفيه من جانب، ونقلت أيضا بأن هذه الوسائل تستطيع أن توصل معلومة. الاتصال بالإنسان يحتاج إلى قدرة فائقة لكي تصل إلى مرحلة التأثير. تستطيع أن أولا يحتاج إلى أن تجتذب هذا الإنسان، ثم بعد تحافظ على مدى متابعته لك، ثم تصل إلى مرحلة الإقناع ثم التأثير. وسائل الإعلام لم تصل في بعض هذه الدول النامية إلى هذه المرحلة. بالإضافة أننا إذا عدنا إلى أساس وجود وسائل الإعلام في هذه الدول النامية، نجد أنها وجدت من قبل المحاكاة للدول المتقدمة، لم توجد في الأساس، لم يكن هدفها في الأساس هو التنمية. نحن في المملكة تنبهنا لأهمية وسائل الإعلام في التنمية.
نود الواقع دكتور أن نستريح معكم مع الإخوة المستمعين دقائق في مادة إذاعية تختاروها من مكتبة الإذاعة.
والله طالما إحنا نتكلم عن الإعلام والمفهوم والترفيه، دعنا نترفع أغنية الفيروز.
يا عيو أبصهلات الخيل انت النخل الممشو وقفي بالخيال
سالي الأفضل وغنى الأسؤال الساحة والعالي عندك صوت الأول
قادر يا صوت القادر بالمجد الجن جن وبالرد تبادر تردد عندي
جن وبالرد تبادر تردد عندي
عم يهدر نهر الهادر والصمجير انه بيدر مزروع بيادر مزروع رجال
هاي القرآن وغينا الناس وهاي الصحة والعالي عندك صوت الأول
الدكتور ساعد العرابي الحارثي ما دمنا أيضا نتحدث عن وسائل الاتصال دور الإعلام رأيتم أنه أساسي وأن دور الإعلام توجيهي ودور الإعلام قيادي في عملية التنمية السؤال الذي يبرز إلى الذهن من هم أولئك الذين يتصدون لعملية التوعية في وسائل الاتصال المختلفة في الدول النامية كيف نوجد ذاك الإعلامي القادر الفهم المتفاعل
مع المجتمع نعم. هو الإعلام الوسيلة الإعلامية هي الإنسان الذي يعمل فيها هي آلة تعمل حول إنسان ولذلك لا تستطيع أن تحاكم الوسيلة ولكن تحاكم الإنسان الذي يعمل في الوسيلة الإعلام يجب أن يكون فيه قدرات متمكنة واعية لا تكفي الموهبة لحالها ولا يكفي التعليم لحاله نحتاج إلى إنسان من المجتمع أولا يعرف حضارة هذا المجتمع لكي يتعامل معه ثانيا يمتلك القدرة والتمكن على صنع المادة التي ستعرض أو ترسل أو تكتب إلى المتلقي متى وجد هذا الإنسان الآلة صماء لا تملك شيء إنما ما الحقيقة ما في هناك اهتمام في بعض الدول النامية بهذه الناحية فلذلك إن اعتبرت الوسيلة إلى حد كبير بكل أسف وسيلة إرسال أكثر منها وسيلة صناعة مضمون بمعنى إنه إذا كان لدي تلفزيون وأستقدم كل برامجه أو النسبة الغالية العظمى منه 85 وما فوق من خارج وإذا هو أصبح لدي وسيلة إرسال ولم يكن لي عندي وسيلة صناعة مضمون عشان أفكر في التأثير وفي الوعي وفي المعرفة لما يكون عندي وسيلة صحفية جريدة من الجرائد وأجد أنه مثلا 80% من هذا المضمون هو في الواقع قادم عبر وكالات الأنباء العالمية الكبرى إذا ما أملكه هو وسيلة لوكالات الأنباء أنا مجرد عارض ليس لدي صناعة المحتوى وبالتالي ما تستطيع أن تطالبني بأنني أكون وسيلة نشر معرفة ووعي في هذا المجتمع عندما أكون في الإذاعة أيضا وتجد أن برامجي تصنع أو برامجي تعد من قبل أشخاص ليسوا أساسا من المجتمع يعني برامج مستوردة مثلا أيضا لا تستطيع أن تسألني عن التوعية يجب أن تكون المادة الإعلامية مصنوعة وفقا لحاجات المجتمع ولطموحاته ولرغباته لكي يكون لهذه المادة تأثير وإلا ستنتهي أي رسالة إعلامية إلى أذن صماء حتى ولو كان يعني أرسلت هذه الرسالة يوميا إلا أنها لن تصبح أكثر من صوت ضمن الأصوات المنتشرة في الفضاء لكن إذا أردت التأثير يجب أن تقيس أن تعرف المجتمع اللي أنت تتعامل معاه تدرسه تدرس رغباته وطموحاته ثم تبدأ لأهدافك أنت كمرسل ثم حتى البرنامج أو المادة التي ترسلها إلى هذا المتلقي يجب أن تكون معدودة إعداد صح حتى ولو كانت نكتة يجب أن يكون لها هدف خذ الأغنية مثلا طبعا هذا ليس مثالا جيدا أو مثالا مهم ولكن على الهامش الأغنية حتى في الغرب استخدمت للأغراض السياسية واستخدمت الأغراض التنموية واستخدمت الأغراض كثيرة جدا بينما أنا أعرض أغنية يوميا كلها حزينة وكلها بكاء وكأنني أهدف إلى صناعة جيل رومانسي ثم بعد هذا أطلب منه أن يكون جيلا جادا أنا لا أمانع في إيجاد الأغنية الرومانسية الإنسان بحاجة إلى ترفيه لكن مع هذا الترفيه يجب أن يكون لي هدف أضحك أو أضحك وفي نفس الوقت أبني هذا الإنسان من الداخل بمعلومة جيدة وهذا ما يعمله إعلام الغرب. لا يمكن أن تبث مادة حتى في الترفيه، حتى في الكرتون للأطفال لو تلاحظه في التلفزيون، إلا وله هدف ومرسوم رسم جيد قد المشاهد العادي لا ينتبه له. لكن في الإعلام النامي بكل أسف اعتبر وسيلة في بعض الدول وسيلة نشر، كما أن الصناعة المحلية في بعض الدول النامية هي صناعة خطابية مباشرة. هذه الخطابية المباشرة أيضا لا يمكن أن تؤثر. أنت يجب أن تعرف طبيعة وخصائص الوسيلة التي تتعامل معها لكي تؤثر.
أثناء لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بطلاب جامعة الملك سعود، تحدث عن التنمية وقال إن المستهدف في التنمية هو الإنسان باعتباره المنبع والمصب. أنتم الأكاديميون ورجال الجامعة وأساتذة الجامعة، ما هو دوركم الحقيقة في عملية التنمية؟ هذا سؤال الواقع مطروح، يعني دور أستاذ الجامعة في عملية التنمية وفي عملية أيضا الحفاظ على القيم التراثية للمجتمع من خلال توجهات القيادة.
نعم، أولا أستاذ الجامعة أو الرجل الأكاديمي هو جزء من هذا المجتمع، ولا تستطيع إطلاقا أن تفصل عن مجتمع. يؤثر ويتأثر بالمجتمع، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار أن أستاذ الجامعة مسؤوليته أكبر من حيث المكانة العلمية عن غيره من الناس، لا شك أن هناك الكثير الذين يعملون في سواء عن طريق تدريسهم أو عن طريق تعاملهم عن طريق كتاباتهم إلى أن يكونوا رافدا، حتى ولو كان هذا الرافد نسبي من روافد التنمية في هذه البلد الطاهرة. ونحن أنا لا أستطيع الحديث الواقع عن الزملاء جميعا، ولكن من ملاحظتي البسيطة أن هؤلاء، والذي ممكن فعلا أن نسمي البعض الكثير منهم طلائع من طلائع المجتمع، وعملت المملكة على صناعة هذه الطلائع، يعملون إلى حد طيب لكي يكونوا رافد من روافد التنمية في تدريسهم، في تعاملهم مع طلابهم، وخاصة أنهم يتعاملون مع الأجيال القادمة، الأجيال التي تمثل أمل هذا البلد. ونرجو من الله أن تتضاعف أيضا الجهود أكثر وأكثر، وأن تتضافر الوسائل الأخرى المهمة مثلكم أنتم في الإعلام، الناس الذين يعملون في الميدان، هؤلاء أيضا مسؤوليتهم كبيرة جدا، لأن عضو هيئة التدريس يتحدث إلى مجموعة معروفة مسبقا ومجموعة محدودة، ولكن أنتم في وسيلة إعلامية تتحدثون إلى مجموعة إلى جماهير كبيرة غير معروفة لكم، وتأثير الوسيلة الإعلامية تأثير كبير تحتاج فعلا إلى دراسة قبل الرسالة.
أيها السادة، الحديث مع الدكتور سعد ممتع ونتمنى لو يمتد أكثر. على أي حال، باسمكم نشكر ضيفنا الكريم الدكتور سعد العرابي الحارثي، عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الملك سعود بالرياض، ومستشار المجلس الأعلى للإعلام، وننتقل إلى وجهة نظر أخرى. شكرا دكتور.
العفو.